بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحن في هذه الأيام نعيش والعالم كله مرحلة استثنائية، وهي مرحلة انتشار هذا الوباء الذي صار معلوما اسمه وخبره وخطره. والحقيقة أنه ما تيسر لنا من قبل أن نتكلم في هذا الموضوع بشكل واسع، لكن عندما تابعنا وبحثنا ورأينا وقارنا بين مجريات الأمر السائر وبين كثير من النصوص الشرعية، لوحظ أن الأمر ليس بالسهولة. لا أقصد ليس بالسهولة من حيث وقوعه، فالعالم كله انزعج به، ولكن من حيث حديث النبي عنه، كيف النبي صلى الله عليه وسلم أشار في أكثر من إشارة في الحديث ولمح وصرح في أن كثير من حياة الأمة، كلمة الأمة هنا يجب أن تعرفوا أنها لا تخص أمة محمد من المسلمين، ولكن تخص أمة الدعوة وأمة الإجابة، أي المسلمين وغير المسلمين، لأن هذه كلها تدخل تحت أمة محمد، لأنه ليس أحد له راية مرفوعة بعد نزول الوحي إلى قيام الساعة إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتدخل الأمم الأخرى ممن لم يسلموا، وهم ممن يسمون بأمة الدعوة، تحت هذا المعنى الذي يجعل التقرير الشرعي عام على كل الأمة. وقد عرفنا من خلال الدراسات في هذا الفقه، وهو فقه التحولات، أننا نعيش مراحل. وقد عرفتم فيما درستم أن هناك مراحل تخص عصر الغثاء، ونحن الآن في هذا العصر. إذا ما قلنا نحن في نهاياته. هذا العصر له دلالات وله علامات، والكلام عنه إشارات في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من ضمن المراحل هذه المرحلة التي قررت في كتب فقه التحولات في مرحلة الاستنفار أو مرحلة الصيلم. عندما وقعت هذه الأمور من خلال حوادث المرحلة، لوحظ أن أمامنا ثلاثة ظواهر ترفع مستوى الحدث إلى أن تكون علامة وسطى، ولا أجزم بذلك، ولكن الاستقراء والمتابعة تبين أن هذه المسألة ليست بالسهولة، وأنها أمر بالطبع رباني بصرف النظر من السبب فيه، سواء كان السبب فيه جهة معينة أو كان سبب فيه المعاصي أو كان سبب فيه مسائل متعلقة بعلل وأمراض أصابت الأمة بطريقة أو بأخرى، هذه مسألة أخرى، لكن هي علامة العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. مرحلة الاستنفار تميزت بأمور، ومن أكبر أمور المرحلة هو الربيع العربي، وهو ما نطلق عليه بالعلامة السياسية. هذه علامة سياسية جرت فيها تغيرات وتحولات في الوطن العربي، وجرت تحولات وتغيرات بصورة أخرى في غير الوطن العربي، لأن في تمازج في القرار بين العالم العربي والإسلامي وبين العالم الغربي والشرقي، صار التمازج معروف، تبادل الثقافي، تبادل الفكري، تبادل السياسي، تبادل التعليمي، هذا واضح. صارت الأمة العربية والإسلامية دراساتها أو أغلب دراساتها في الغرب أو في الشرق، وهم يتلقون نماذج العلوم بالطبع النظرية والتطبيقية عن العالم غير المسلم في الغالب. فيصبح في هذا الحالة هناك تمازج بين العوالم، وتكاد تكون كلها متشابهة. فالذي ظهر في مرحلة الاستنفار أولا كما ذكرنا، الذي هو للربيع العربي وآثاره، ولازلنا فيها ولازالت ممتدة، ولا شك أنها استمتد إلى وقت يعينه الله سبحانه وتعالى، سواء كان في مجرياته أو توسعه أو آثاره. الأمر الثاني، ظهور ما لوحظ في كثير من بلاد الأمة العربية والإسلامية فضلا عن غيرها، وهو من إشاعة لعن آخر هذه الأمة أولها، أي بمعنى الأجيال المتأخرة صارت تلعن الماضين وتلعن التاريخ وتدين التاريخ وتدين الصحابة وتدين كثير من الشؤون التي هي في الأصل ثوابت لا ينبغي الحديث عنها. ولا أقول أن لابد أصحاب مذهب محدد يلتزمون بما نقول، ولكن كل يحمل مذهبه، لكن كونها تتحول إلى ظاهرة هذه علامة. عرفتم معنى ظاهرة؟ ظاهرة إعلام، ظاهرة ثقافة، ظاهرة تواصل. إذن معنى ذلك أن المسألة هي تدخل في مفهوم إشارة إلى معنى العلامات. فإشاعة لعن آخر هذه الأمة كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على أن هناك علامة عقدية، أي تغير أو تأثر أو حصول شيء في قضايا الاعتقاد بين الناس. ولا أريد أبسط هذا الكلام أكثر، لأن لو دخلنا في أي واحدة من هذه العلامات بتأخذ عن الوقت كله. لكن هذه فواصل أضعها لكم لأجل في المستقبل يستطيع أحدكم أن يتابع ذلك كهذه الظواهر. أيضا من ظواهر مراحل الاستنفار الذي هي إشاعة الفواحش بكل معانيها في عالمنا المعاصر، بحيث أنها استخدمت المستجدات كوسيلة من وسائل إشاعة الفحشاء، إضافة إلى ما سمع وما رؤي من إطلاق حريات معينة في حياة الرجل، في حياة المرأة، في حياة المجتمعات. أيضا ما أشيع من شمول الربا وحركة التجارة العالمية وما إلى ذلك، كل هذه أشياء تدخل في هذا المعنى بأنها من الظواهر التي تدل على أن مرحلة الاستنفار تحتوي على هذه المفاصل: مفصل الربيع العربي، والمفصل الثاني إشاعة لعن هذه الأمة، كذلك الفواحش والانحرافات المنتشرة سواء كانت عبر الإعلام أو عبر السلوك اليومي، ثم بعد ذلك ظهور هذا الوباء وهو إحدى العلامات، وهو ما نسميه بفيروس كورونا. يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم حول هذا الوباء بألفاظ معينة، لأنهم كانوا يسمونها الطاعون، غالبا يطلق عليه هذا المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فناء أمتي في الطعن والطاعون. ونرجع إلى التحديد، ليس أمتي الأمة المسلمة، أمة العالم، أمة الإجابة، أمة الدعوة. فناء أمتي في الطعن والطاعون، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض وأنتم بها فلا تقدموا عليه. يعني هذا التفصيل الوقائي يضعه النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان ربما عاش مرحلة من مراحل الوباء. وهو ليس الوباء بحد ذاته جديد، الوباء يتكرر وكل العلامات أحيانا تتشابه، ربما لو تتبع الإنسان بعض العلامات تتكرر أيضا، لكن المهم فيها أنها مفصل زمني أو مفصل تاريخي أو مفصل مرحلي. إذا نظر إليها الإنسان يعرف أن هناك وراءها حكمة ووراءها عقوبة ووراءها ابتلاء. على سبيل المثال يقول ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا، أولئك الأكياس أي العقلاء. ثم قال: يا أيها المهاجرون، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى تعلن بين قوسين، يعني تصبح لها منابر، تصبح لها شبكات تواصل، تصبح لها متخصصون إلى غير ذلك مما يشهد ويلاحظ، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وهذه إشارة استباقية من النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا رأينا شيء من هذا الذي يأتي من الأوبئة نرجع إلى كلام الحبيب الأعظم، لأنه الأمين على الأمة في سلمها وفي حربها وفي تمام صحتها وفي أمراضها ووبائها. فالحبيب عليه الصلاة والسلام أشار، وهذه كلها إشارات ونذارات. ولهذا يقول إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان مسألة اقتصادية، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة، أي الاختلال الاقتصادي في حياتهم، وجور السلطان الظلم في حياة من يملك القرار، ولا منعوا زكاة أموالهم، أي لم يضعوها في مكانها، إلا منع المطر، وفي رواية القطر، ولولا البهائم لم يمطروا. يعني أشد درجات العقوبة أن نجد عصر من العصور إنما المطر يأتي رحمة بالبهائم، وهذه إشارة على انحراف البشر عن مراد الله سبحانه وتعالى فيما يريده من الأمة في مسلك الاتباع لما جاء به عليه الصلاة والسلام. ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله، العهد اللي بيننا وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم، أركان الإسلام، أركان الإيمان، وإذا أراد إنسان يتوسع إلى أركان الإحسان، هذا عهد بكل تفاصيلها. ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم. كل ما سمعتم حديث وظاهرة تعرفون كيف تستنتجون العقوبة بعد الذنب، كيف يأتي الذنب ثم تأتي عقوبة. ولا نقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم. ولا أعتقد الآن عاد نحن محتاجين إلى تفسير حول قضية تسليط العدو علينا، يكاد أن يكون الأمة العربية والإسلامية اليوم تكاد أن تكون تحت رحمة أعدائها في كل شؤونها، سواء كانت الاقتصادية أو الاعتقادية أو غيرها. قال إلا سلط الله عليهم عدوهم، وبعد ذلك كشف النبي سر، قال فأخذوا بعض ما في أيديهم. أنتم عندكم ثروات، عندكم أموال، عندكم غاز، عندكم عندكم عندكم، ما بيتركوه لكم. وعاد الحبيب اللي قال بعض، فأخذوا بعض ما في أيديهم. إذن هذه عقوبة، كونهم يفعلون ذلك هذه عقوبة بسبب أن عندنا تقصير فيما دعانا إليه في إقامة العهد. وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيه ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. التحريش والمنافسة، هل ترون أن هذه الظواهر ليست موجودة؟ ظواهر واضحة وموجودة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكملها حديث الذي أخرجه الحاكم وقال إذا ظهر الزنا والربا. هل تعتقدوا أن كلمة ظهر مجرد أنهم يشيعوا عنه خبر؟ لا، يعني صار جهارا حتى في بعض البلاد صارت المرأة البخية لها حصانة لا يمكن أحد يتكلم عنها أو يعترض عليها أو غير ذلك. وهذه كلها إشارة إلى ما ورد في الحديث أنه إذا ظهر الزنا والربا، الربا ما عاد يحتاج، يعني معلوم. وإن كان الآن في هذه الفترة في هذه العلامة التي هي علامة الوباء سقط الربا إلى الصفر، وهذا سمعته وقرأته فيما يعلن عنه في البورصة العالمية أنه سقطت الأرباح والتجارة الدولية إلى الصفر، يعني كأنه لا يوجد حركة تجارية في الأرض. وهذا دلالة على أنه قول الله يمحق الله الربا، يمحق الله الربا، الحق لا يكذب. ولكن الناس عندهم آمال، وهذا الأمل هو الذي أوقع البشرية عمومها، والأشد من هذا عندما يوقع المسلم الذي ارتبط عهده بالله وارتبط عهده برسول الله وصارت عنده البينة بكتاب الله وبسنة رسول الله، ما في هناك عذر. وهذا الغفلة والاستحواذ الذي حصل في الناس كما سمعتم مرات سبب عدم وجود التربية الشرعية الكافية وهيمنة التربية الوضعية العقلانية، هيمنت على الناس الآن التربية العقلانية. ولذلك لاحظوا حتى في الجانب العقدي كما سمعتم كثير من الأشياء حلت الآن في جيل المسلمين أو صارت من الإلحاد، صارت منتديات الإلحاد واضحة إلى ما يسمونه بالليبرالية، إلى الكفر والعياذ بالله إلى شتيمة الحق سبحانه وتعالى، وهذه كلها تدل على أن هذه ظواهر تدخل ضمن إطار العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالطبع ليس جديد كما قلنا الطواعين، بل كانت كثيرة، حتى كانت منها في طاعون عمواس وهو من الطواعين التي كانت في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وذهب فيها من الصحابة أكثر من 30,000، وكان منهم سيدنا معاذ بن جبل وكان وزوجته ولده، وكان منهم كذلك عبيدة عمرو بن الجراح وغيرهم من عشرات الصحابة الذين ماتوا في الوباء الذي أصاب الشام. اليوم لما نتكلم عن الوباء وننظر في حديث النبي، نتكلم هنا في الحديث عن وباء محصور في الشام، وفي كما كذلك يقولوا في سنة 833 وقع طاعون بالقاهرة، فكان عدد من يموت كل يوم دون 40، فخرجوا إلى الصحراء كما في الاستسقاء يبتهلون، فمن سلخ الشهر حتى صار عدد من يموت في كل يوم بالقاهرة فوق 1,000، ثم تزايد لانتشار العدوى. هذه ملاحظ الآن لما نسمع الاحتراز، عدم الاختلاط، المحافظة على النظافة، عدم التجمعات إلى غير ذلك، الناس يتعاملوا مع الحالة الاستثنائية كحالة طبيعية، وهذا خطأ. الحالة الاستثنائية حالة خاصة، هي حالة طوارئ بصرف النظر إن حصل فيها ما حصل فيما لا نألف ولا نعتاد، فقد يحصل ذلك. سمعتم هنا أن أولئك رأوا أن المنع لتجمعاتهم مخالف للمعتاد، وبالطبع بني آدم يفسرها تفاسير كثيرة، فكانت النتيجة أن التجمع هذا أدى إلى فشو المرض أكثر. وهذه مسألة تعطي للعقل مكانة، لا يعني ذلك أن مفهوم التوكل أنك كذا تذهب حيث ما كان ولا تضع لنفسك ترتيب. الأمر المتعلق بالترتيب أو ما يسمى بالتدبير، تدبير أو الأخذ بالأسباب، هذا مهم في كل عصر في كل زمان، وفي زماننا أكثر، لأن الزمن الذي نحن نعيش فيه على مقدار كثرة العلاجات والأدوية نحن نعيش في مرحلة أوبئة أشد وأشد، حتى أحيانا من الدواء نفسه. كثير من الأوبئة تظهر من الأدوية، كثير من الأوبئة تظهر من الأطعمة، كثير من الأوبئة تظهر من تلوث الطقس والمناخ. إذن معنى ذلك أن أمام أشياء عقلا تدل على أن الأمر فيه خطورة، فكيف عندما يتفشى في الناس مع هذه الأوبئة الموت؟ هنا يكون فقه خاص سموه فقه المرحلة الاستثنائية، ولهذا يجب أن ندرك هذا الأمر. وهنا نستفيد من العقلانية في هذا، أنك إذا تريد أن تكون عقلاني مربوط بالشرع يجب أن تنظر لمسألة الشرع في معاملته مع الأحداث في ساعة الاستثناء، كيف يتصرف الإنسان. حتى الحق سبحانه وتعالى في حالة الاستثناء حول الصلاة إلى ركعتين قصر، جعل صلاة الخوف حتى ولو كان راكب على حصانه يصلي الصلاة، وفي التحام الحرب يصلوا مهما أمكنهم ركبان أو بالليل. حالة استثنائية، دائما الحالات الاستثنائية لا حكم شرعي. ولهذا من يريد يتكلم في مثل هذه الأمور يجب أن يكون عنده معرفة للفقه الاستثنائي في المراحل التي نسميها في هذا العصر طوارئ. هذه مسألة مهمة وجزء من الشريعة وجزء من الدين وجزء من استخدام العقل الذي منحه الله سبحانه وتعالى الإنسان ليقي نفسه من الشر ومن الضرر أينما كان وحيثما كان. قلنا احنا علامة وسطى أو يكاد أن ترتقي إلى مستوى العلامة الوسطى، وهي داء الكورونا هذا، لأسباب. أولا أن الوباء شمل العالم كله، وهذه ظاهرة لم تحصل على الإطلاق. في الغالب قد يشمل مثلا بلدة محلية يعني مدينة، وحينا قد يشمل الإقليم، لكن كونه يشمل العالم فهذا يعتبر علامة فعلا صغرى، علامة وسطى. وفي ذات الوقت عندما ندرس الأسباب لماذا نقول على مسطى؟ لأنها ساعد على انتشارها وجود الوسائل الجديدة، وسائل المواصلات، الطيران، الأسفار، المراكب، باب السياحة المفتوحة، هذه كلها ساعدت على فشو هذا ليه؟ فشو هذا العلل وفشو هذه الأمراض. وكان لهذا الوباء الذي سمعتم من أهمية وخطورته أنه عكس نفسه على الواقع الاقتصادي. يكاد أن يكون ما من بلد سواء أصيبت به أو لم تصب به إلا والاضطراب الاقتصادي على غاية الانحدار. والاضطراب الاقتصادي هو ليس فقط من خلال هذا الوباء، لكن الوباء أكمل وأجهز. الاضطراب الاقتصادي من عندما بدأ الربيع العربي والعالم يضطرب اقتصاديا، لكن اليوم مع هذه الظاهرة زاد الأمر. ولا معنى ذلك أنه زاد لخطأ في الحسابات، هو زاد هذا الفعل حتى ضرب الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي نتيجة الأسباب التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من عجائب هذا الوباء وخطورته وأهميته أنه تعطلت مواقع العبادة في العالم. ما من بلد فيها تجمع للطاعة وللعبادة إلا يكاد أن يكون إن لم يغلق كليا أغلق جزئيا. وأكبر ما حصل مثل ما جرى في الحرمين الشريفين، صحيح قد أغلق الحرم عدة مرات في أكثر من حادثة، لكن في تلك المراحل كانت ليست على صفة قرار عالمي، كانت على صفة قرار محلي لسبب من الأسباب. القرامطة غزوا الكعبة في القرن الرابع وحطموا الحجر الأسود الكعبة وأخذوا الحجر الأسود وتعطل المسجد الحرام 6 شهور، هذا معلوم، لكن هذا كان ضمن دائرة البلاد العربية والإسلامية. لكن اليوم صار الوباء منتشر في كل مكان، فهذه إشارة إلى خطورة مثل هذا المعنى الذي يقال فيه أن ترتقي هذا الجرثومة أو هذا الفيروس إلى هذا المستوى. في ملاحظ للحبيب صلى الله عليه وسلم يتكلم باختصار فيها، وهو يشير عندكم في المنطلقات وغيرها أن من علامات الساعة تقطع السبل. أنا الآن أريد أسافر، ما في سفر، تقطعت السبل. قد لا أقول أنه لهذه المرحلة، لكن هذه ظاهرة موجودة في المرحلة، لأن كما قلنا كثير من الأسباب تتكرر أو تتعدد بتعدد البلاء وتعدد المراحل. فهو فعلا اليوم ظاهرة في العالم، قالوا لا توجد مرحلة بقيت فيها الطائرات كاثمة على الأرض مثل هذه الأيام. يكاد يكون تعطلت الأسفار والمطارات وما إلى ذلك والبواخر وغير ذلك حتى في العالم الغربي، مع أنهم عقلانيين إلى حد ما كل شيء تعطل، بل وصل هذا المرض إلى مواقع السلطة. لكن لا يعني ذلك أنها عدوى فقط، ما أحد يعديك إلا من خلقك. هذه كلها رسائل يجعلها الله سبحانه وتعالى تصل للكثيرين. ولهذا انتشار هذا العلة وانتشار هذا الوباء في العالم قطع السبل الطرقات، المنافذ إلى غير ذلك كما ترون وكما تشهدون. بل وناس الآن من إخواننا وإخوانكم يريد يرجع إلى بلده، صعب عليه الرجوع لما يجري من الأسباب. بل بلغت تقطع في السبل أنها انقطعت مدن ضمن إطار بلدة واحدة عن بعضها البعض. هذه إشارة في المعنى أن الحبيب لا ينطق عن الهوى، ومتى وقعت مرة أو 10 أو 100 في المراحل فهي تشير إلى أنها معنى من معاني العلامة أو من علامات الساعة التي هي بسبب ابتلاء، وهي عقوبة من الله سبحانه وتعالى بسبب ذنب أجراه الناس على ما سمعتم في نماذج الذنوب التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تندرج هذه القضية مع مثلها وشبهها ضمن أحاديث لمح فيها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، يقول بادروا بالأعمال سبعة. كلمة الأعمال معنى واسع، معنى واضح، بادروا بالأعمال سبعة، ويرتبط كلمة الأعمال بما سيأتي. إذن كل واحدة من المفاصل اللي تكلم عنها النبي في استقراء علامات آخر الزمان تحتاج إلى عمل. بادروا بالأعمال سبعا، فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ أي موقفك من الفقر المنسي؟ الاكتفاء الذاتي، أو غنى مطغيا، إعادة ترتيب اقتصادك إذا رأيت الغنى طغى في الشعوب والأمم، أو لم تخرج الزكاة أو غير ذلك، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا. مرضا مفسدا أفسد كل حياة الشعوب والأمم، بل حتى صارت الناس تخاف من الطعام نفسه أن تكون فيه العلل والأمراض، وهذا كلمة مرضا مفسدا يدخل فيها هذا الوباء، كما يدخل في الموت المجهز، موتا مجهزا. ترون الآن فيما يعرض عليكم كيف يتساقط الناس في الطرقات، هذا موت مجهز. وإن كنا قد فسرنا هذا فيما سبق أنها بالحروب التي تفنيهم بالأسلحة الفتاكة وغيرها، لكن يدخل في هذا المعنى، مما يدل على أن معاني الحديث تتجدد على حسب الحدث وعلى حسب التغير الذي يجريه الله سبحانه وتعالى في الأرض. فيقول فهل تنتظرون، أي بمعنى لابد يكون عند الناس مبادرة، ومن المبادرة في مثل هذا المرض الوقاية. يقول المثل العربي الوقاية خير من الله، والحرص عليها. كيف تغي نفسك؟ هو التوكل لابد منه، ولا يحصل للناس شيء إلا بأمر الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما قال كتب علينا، ما في أحد تمسه ذرة ولا شوكة يشاكها إلا هو من حكمة الله سبحانه وتعالى. لكن كما سلط علينا البلاء أمرنا بالدعاء، وأمرنا بالرجوع، وأمرنا بالوقاية، فهذا يسمونه التوكل الإيجابي. أما التواكل فهو سلبية، فالله تعالى يدعونا إلى التوكل، معناه إعداد الأسباب المؤدية إلى دفع العلل، سواء كانت العلة ذاتية في الفرد أو كانت حتى العلل في الأمة. اليوم لو أن الإنسان أصيب هو في بيته، لابد أن يقيم حوله باحترازات معينة، فكيف لما يصيب العالم؟ أو كما نسمع الآن البعض يقول لك الحمد لله نحن ما عندنا. طيب يوم ما عندك أنت راضي على الآخرين؟ الله سبحانه وتعالى إذا غضب عم، لكن ربما يكون هذا كما سمعنا من أجل البهائم، من أجل البسطاء، من أجل الفقراء، من أجل المضطرين في الحياة، ومن أجل من نكبوا في الحروب. لا شك أن الله تعالى سيرحمهم، لأنه في حديث لا يجمع الله بين الوباء والسيف. وهكذا تجد أن الواضح في قراءة المراحل وفي قراءة الأحوال فيها ملاحظ إشارية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المعنى. أيضا مما يشير إلى أنها علامة تبلغ إلى هذا الحد، هذه هي المسألة التي تكون بسببها ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من شيوع الفاحشة، إلا أجر الله لهم كما سمعتم من هذه الأسباب. عرفنا أن الربيع العربي البعض ما يعجبه الكلام في هذا الباب، لأن الناس تحولت إلى مصالح معينة، لكن نحن نتكلم عن فلان أو عن توجه فلان أو عن رأي فلان، نحن نريد أن نسقط كل ما جاء به النبي، يعني نسقط أي ننزل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على زماننا، وكما قلنا من غير جسم، نحن نضع هذا من باب الاحتمال حتى لا يعتقد البعض أنه خلاص علامة وسطى علامة وسطى، لكن نقول الملاحظ والعلامات تشير إلى أنه محتمل أن تكون هذه إحدى علامات الوسطى للأسباب التي ذكرت والتي أشيرت. ولهذا من ضمنها توضيح مستجدات العلوم. اليوم دائما أسمع الأخوان في سلسلة وفي بعض المقاطع يتكلمون عن التطور، التطور المعرفي، التطور مخرجات الاختراع الاكتشاف. هنا نقول هذه نعمة أنعم الله بها على البشرية، لأجل تيسير أسباب حياتهم، لكن كيف استخدموها؟ سواء كانت الأمة المحمدية نفسها من حيث أمة الإجابة أو كانت أمة الدعوة، فقد استخدموها كبرياء، استكبروا على الله، استكبروا على الديانة، استكبروا على الضوابط الشرعية، حتى استكبروا على القوانين التي هم صنعوها، استكبروا عليها. فجاء مقابل ذلك مثل هذه الجائحة، لو أن الله سيؤاخذنا بذنوبنا ما بيبقي كما قال في القرآن، ولو يأخذ الله الناس بما ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وليس صعب على الله تعالى أن يمحو الناس من الوجود في لحظة، فقد فعل هذا مع قوم نوح ومع قوم لوط ومعه. هذه إشارات إلى أن مستوى معرفتنا لفقه التحولات يرفع مستوى الإيمان بالله، وأن كل شيء منه وإليه، وأنه لابد من قراءة المتغيرات وفهم خطورة المستجدات التي خدمت الفساد وخدمت الانحراف، ولابد أن تتحملوا مسؤولية توعية الجيل الذي الآن هو فريسة المتغيرات وهو فريسة المستجدات، سواء كان من سهولة الوصول إلى الصور الخليعة أو إلى الأفلام المعروفة في هذا الزمان، أو إلى كثير من الأمور التي تضعف الإيمان من الداخل وتقوي إيمان الإنسان بإبليس، تقوي إيمان الإنسان بالمعصية، بل وتخلق في النفس فقه المبررات وفقه المغالطة، أو كما قال بعضهم جعلت الجمال فتنة وقلت لنا يا عبادي اتقون، وأنت جميل تحب الجمال فكيف عبادك لا يعشقون، يعني مبررات، يعني أنت يا رب خلقت الجمال إذن نحن لا بد نعشقه. إذن معنى هذه المبررات وهي فقه شيطاني، نحن أمام مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيه هذا السبل، هدف. يقول ربي إن لكم هدف في هذا الوجود، فلا بد تجاهدوا أنفسكم. أولا تجاهدوا أنفسكم من حيث بناء المعرفة العلمية التي هي تدلك على الطريق السديد، ثم كذلك بناء الطاعة، قيام بالواجب في الطاعة. كم من أناس حفظهم الله بسجودهم، حفظهم الله بدعائهم، عندكم في القرآن إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فمن هذه الأوبئة التي تصيب الأمة بسبب هذه العلل التي سمعتموها، ومن ضمنها كما ذكرنا متغيرات الربيع العربي، وذكرنا لكم منها أيضا إشاعة لعن هذه الأمة آخرها لأولها، وانتشار الفواحش والعلل القيمية والأخلاقية، والوقوف أمام النصوص الشرعية بعلن وبتحدي، كمن يريد أن يسقط قيمة الإرث بين الرجل والمرأة، أو المساواة بين المرأة والرجل في كل شيء. احنا مؤمنين أن المساواة الشرعية قائمة في الحقوق، موجودة، أما في الواجبة أما في الوظائف لا، فإن لكل منهم وظيفة، فالرجل له حقوق والمرأة لها حقوق معروفة مشتركة، لكن الوظائف لا، هناك وظائف للرجل وهناك وظائف للمرأة، بل بمعنى أدق وظائف للذكر ووظائف للأنثى. فإذا اتحدت وظائف الذكر والأنثى كما يفعل الشيطان الآن، مثل ما أشاع في الشعوب زواج المثلية، أو كذلك لما أخبر النبي أنه في آخر الزمان يكتفي الرجال بالرجال والنساء بليه بالنساء، تعرف أن هنا نذير خطر، نذير خطر كما فعل لقوم لوط، لأن الإسلام بنى قيم ليست مبنية على التعبد فقط وحده، ولكن على حفظ الشعوب من الانحلال الخلقي لما فيه من الأوبئة والأعراض والأمراض والأغراض اللي تهتك بالشعوب. فالله حريص على عباده، ولما حرص عليهم أنزل لهم ضوابط شرعية وأمرهم أن يلتزموا بها لمصلحتهم، فلما خالفوها وذهبوا إلى ما اخترعت عقولهم وقعوا في هذا البلاء، نسأل الله الحفظ والسلامة. إذن عرفنا حتى لا نطيل عليكم أن مرحلة الغثاء كما هي مقسمة في كتب فقه التحولات، آخر مراحلها الآن التي نحن فيها هي مرحلة الاستنفار، وذكرنا لكم فيها المفاصل الواضحة التي تجعل بعض الأمور تصل إلى هذا المعنى من العلامة من العلامة الوسطى. نعم. يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى تعلن. إذا عرفتم معنى هذا حتى تعلن، الفحشة موجودة في كل عصور، لكن عندما تتحول من عمل مخفي والعياذ بالله الزانية أو شارب الخمر أو اللائط أو من يقع في الحرام كان مخفي صار معلن، وهذا إذا ما عاد وصل يفخر بها كما نرى الآن في مثلا النوادي الليلية، ونرى في بعض المجتمعات يتزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة ونوادي العراه وما شكل، هذه صارت الأمة معروفة، لكن هذه أسباب الشر التي تصيب الشعوب والأمم، هي أصابت الكفار في البداية وكفاهم كفرهم لو لم يعاقبوا، لكن عندما انتشر إلى أمة لا إله إلا الله وهو ما يسمى عندنا في فقه التحولات بالاستتباع، هنا شملت العقوبة، لكن يعرف أهل الإسلام أن لهم خصوصية وأن لهم شرف يجب أن يحافظوا عليه، فبه يحفظ الله الكفار، لكن إذا سقطوا المسلمين فيما وقع فيه الكافر واستتبعوه وصاروا كما تعرفون لا تتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع عم العذاب، نسأل الله السلام. وهذا العذاب اللي ترونه أو مثل هذه الآيات إنما هي رسالة، ولنبلونكم بشيء، شوف كلمة شيء، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا ما بدا لي في هذا الموضوع، وأحببت أن أضعه عليكم في هذه الساعة الطيبة المباركة، وإن شاء الله إذا استجد شيء في هذا الباب ولا زالت الأمور أمامنا واضحة تحتاج إلى بحث وإلى مراجعة، إن شاء الله نجلس مجلس آخر ونتحدث في هذا الباب أو في غيره. بارك الله فيكم وحفظكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا، يحفظ الأمة الإسلامية كلها من هذا البلاء ومن هذه العلل، ويجعلها لنا واعظ ويجعلها لنا نذير ويجعلها لنا إن شاء الله وسيلة للرجوع والتوبة والعودة لله سبحانه وتعالى على أفضل الأحوال. اللهم إنا تبنا إليك فتب علينا يا تواب، وارحمنا برحمتك وصلح شأننا، وبارك لنا في طلابنا وإخواننا وأحبابنا وعلمائنا ومن أحبنا فيك، واحفظ هذه البلاد وبلاد الإسلام والمسلمين من كل علة ومن كل زلة ومن كل فتنة مضلة، واربطنا وهؤلاء الحاضرين والسامعين بالشيوخ الأدلة. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.